الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نواصل رحلتنا المباركة إلى بيت الله الحرام، وقد توقفنا عند التلبية، انتهينا من الإحرام وأهم محظورات الإحرام وسننه، ثم المحرم بالعمرة أو الحج يلبي لله جل وعلا إلى أن يصل إلى الحرم. وهذه التلبية شأنها عظيم عند الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو كثرة إراقة دماء الهدايا. فتأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بالتلبية من أعظم أسباب تفضيل الحج، والناس يبحثون عن الأسباب التي بها يكون حجهم مبرورا وفاضلا عند الله تعالى، فرفع الصوت بالتلبية. فالتلبية شأنها عظيم عند الله تعالى، لأنها في الحقيقة تدل على محبة العبد لربه واشتعال قلبه بالشوق للقائه، كأن هذا الصراخ بالتلبية بثا للشوق المشتعل في القلب. فلا يملك المحب إلا أن يصرخ بها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها شعار الحج، هذه شعار الحج، واستشعر معانيها وأنت تلبي، استشعر أن الله تعالى دعاك وأنت تجيبه، تقول لبيك، يعني أجبتك يا رب إجابة بعد إجابة، إجابة دائمة، كما يقال في اللغة: ألبى الرجل بالمكان، يعني إذا لزمه، فهذه إجابة دائمة مدى الحياة، أنك تجيب دعوة الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، يعني عن يمين وشماله. فالأمر عظيم ورهيب، تقشعر منه الجلود عندما تستشعر أن كل ما حولك يلبي معك، إن هذا الكون كله يسبح الله جل وعلا ويعظمه. فإذن هذه تلبية عظيمة، ويستشعر المسلم فيها أن الله تعالى يسمعه، وأنه يناجي ربه بها، أو أنه في الحقيقة يصرخ والله تعالى يسمعه ويعلم حاله ويرى ذله وفقره وهو يسير إلى ربه جل وعلا. فإذا وصلت إلى حد الحرم تقطع التلبية، كما نقل ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل حدود الحرم أمسك عن التلبية واغتسل بذي طوى، وهي تقع على حدود مكة، فهذا الغسل مستحب لدخول مكة غير غسل الإحرام، وهذا يتعذر فعله في زماننا، ولكن المسلم ينوي هذا بقلبه فيفوز بالأجر عند الله تعالى، وهذا من تعظيم مكة ومن تعظيم حرم الله. ثم كما عرفنا المتمتع سيعتمر ويتحلل من عمرته، وأما المفرد والقارن فيطوفان طواف القدوم، ثم إذا سعى المفرد أو القارن فهذا بالنسبة للمفرد هو سعي الحج، وبالنسبة للقارن هو سعي الحج مع العمرة في فعل واحد، ولا يتحللان بعد الطواف والسعي. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل مكة دخل الحرم وبدأ بالطواف، ويستحب أنك إذا دخلت المسجد الحرام لا تنسى دعاء دخول المسجد كباقي المساجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وتدخل المسجد الحرام فإذا وقع بصرك على بيت الله تعالى رفعت يديك ودعوت الله تعالى. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الكعبة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وهذا من عميق فقه عمر رضي الله عنه للعبادات، كأنه يتذكر لقاء الله في الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: رؤية البيت تذكر برؤية صاحب البيت. فعندما ترى الكعبة تتذكر رؤية الله في الجنة، تتذكر لقاءه، وأنت الآن قريب من الله عند بيته، فيشتعل الشوق في قلبك وتدعو الله تعالى بما تشاء. هكذا تدعو الله تعالى رافعا يديك، ورفع اليدين عند رؤية البيت هذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ترفع الأيدي في 7 مواطن يعني في الحج، وذكر منها عند رؤية الكعبة. ثم إذا اقتربت من الكعبة عند الحجر الأسود قبل أن تبدأ بالطواف تطبع، والاطباع هو أن تخرج كتفك الأيمن، وهذا مستحب في الطواف فقط، لا يستحب قبل ذلك كما يفعل بعض المعتمرين أو الحجاج أنه من أول ما يلبس لباس الإحرام يخرج يده اليمنى، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الطواف، وكذلك ما يستحب إلا في الطواف الأول يعني طواف العمرة وطواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. أما طواف الإفاضة والوداع والطواف المستحب هذا ليس فيه اطباع ولا رمل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم اطبع ثم بدأ بالطواف، وتبدأ بالطواف تبدأ بالحجر الأسود الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود وهو أشد بياضا من اللبن، نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. سبحان الله، إذا كانت الخطايا والذنوب والمعاصي تؤثر في الحجر الصلد فكيف بقلب العبد؟ ولذلك هذا فيه عبرة عظيمة. وتأمل في جمال هذه العبادة، حقا هي وفادة على الله تعالى. الوافد على الملك أول ما يأتي إلى الملك يأخذ بيمينه يصافحه ويقبله ويعاهده على السمع والطاعة، وهكذا من باب الإشارات يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه فكأنما صافح الله جل وعلا. فهذه عبادة عظيمة وعجيبة في القرب من الله جل وعلا. طبعا هذا من باب الإشارات كما عرفنا، وإلا فالله تعالى على عرش فوق سماواته، لكن هذا يستشعره الحاج في حجه. ومن السنة أن تستلم الحجر وتقبله، ورد عن بعض الصحابة السجود عليه، أن تضع جبهتك عليه، لكن هذا يتعسر مع شدة الزحام، ولذلك يستحب لك أن تشير بيدك اليمنى هكذا من بعيد، فتحاذي الحجر الأسود تستقبله وتقول: بسم الله والله أكبر. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستفتح الطواف ببسم الله، هذا في الشوط الأول فقط. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر الله كلما حاذى الحجر في كل شوط. فإذا تأتي عند الحجر وتستقبل وتقول: بسم الله والله أكبر، ثم تمشي. ويستحب لك في الأشواط الثلاثة الأولى الرمل. الرمل معناه الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، يعني يكون أقل من الهرولة قليلا، فهذا يستحب في الأشواط الثلاثة الأولى، وهو خاص بطواف العمرة والطواف الأول بالنسبة للقارئ المفرد وهو طواف القدوم. أما باقي الأنواع للطواف لا يستحب فيها الرمل ولا الاطباع، وهذا إذا تيسر، وإلا أحيانا مع شدة الزحام أو يكون عندك أهل فيجوز لك أن تترك الرمل. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة للهجرة، لما منعوا في السنة السادسة من العمرة وعقدوا صلح الحديبية وكان من بنود الصلح أن يأتوا في السنة التي بعدها لأداء العمرة، فلما دخلوا مكة غاض ذلك المشركون أو غاض ذلك المشركين وقالوا سيقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يكشفوا عن أكتافهم وأن يرملوا حتى يروا المشركين قوتهم، فازدادوا غيظا لما رأوا قوة الصحابة رضي الله عنهم. وبقيت هذه الحكمة سبحان الله، مع أن الأمر انتهى، لكن كأنك عندما تطبع وترمل حول البيت هذا فيه تذكر لعزة الإسلام وأهله. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله. ثم إذا وصلت إلى الركن اليماني، طبعا الطواف بالبيت صلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وبعضهم يذكره موقوفا على ابن عباس، فالطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، قال فلا تتكلموا إلا بخير. فالمستحب في الطواف أن تطوف بقلب خاشع وأن تلهج بذكر الله، تدعو بما تشاء من أدعية القرآن والسنة وبما ينبع من قلبك. وإذا وصلت إلى الركن اليماني ليس هناك إشارة إلى الركن، وإنما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يستحب لك أن تستلم الركن بيدك اليمنى إن تيسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مسح الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، فهذا مستحب، ولكن مع الزحام ربما ما يتيسر هذا، فيكفي أنك إذا حذيت الركن اليماني تقول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تكرر هذا الدعاء حتى تصل إلى الحجر الأسود فتقول الله أكبر، وهكذا تكمل سبعة أشواط. الرمل يعني الإسراع يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم بعد ذلك تمشي، أما الاطباع يكون في كل الأشواط السبع، ثم في آخر شوط أيضا تقول الله أكبر لأنك حاذيت الحجر، وتكون بذلك قد انتهيت من الطواف. والطواف عبادة جليلة يستشعر فيها المسلم كمال قربه من ربه جل وعلا. أما كيف تطوف حول بيت سيدك مرة ثم مرة ثم مرة، كأنه طواف العبد الوجل المعظم لربه جل وعلا، بل هو طواف العبد المحب المشتاق الذي لا يملك إذا وصل إلى بيت سيده من شدة حبه إلا أن يطوف حوله مرة بعد مرة بعد مرة. ولهذا كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول في طوافه لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. ورؤية بعض الصالحين يطوف بالكعبة وهو يقول وشوقاه لمن يراني ولا أراه، وشوقاه لمن يراني ولا أراه. الصالحين لهم عبوديات عظيمة في الطواف. وابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت فأتاه رجل يكلمه في حاجة فلم يلتفت إليه مع أن الكلام يجوز، فوجد الرجل في نفسه، ثم ذهب إليه ابن عمر يعتذر فقال إنا إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا. الله أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا على الطائف أن ينشغل بذكر ربه بالتسبيح بالتحميد بالتكبير بالتهليل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار بالدعاء لنفسه ولوالديه وأهله والمسلمين والمسلمات، وهكذا يلهج بالدعاء. ثم بعد الطواف النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف، طبعا تستر كتفك الأيمن كما عرفنا لأن الاطباع مستحب في الطواف فقط، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم فقال من باب التعليم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجاء وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، وهذه سنة في الطواف. وسبحان الله مقام إبراهيم فيه أثر قدمي إبراهيم عندما كان يبني الكعبة، فتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم تقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، سورة الكافرون التي فيها التوحيد العملي لله، وسورة الإخلاص التي فيها التوحيد العلمي، وتأمل في هاتين الركعتين. الإنسان إذا أراد أن يتبع شخصا ويصل إليه يقتفي أثره، أثر قدميه حتى يصل إليه. فعندما تصلي خلف مقام إبراهيم الذي فيه أثر قدمي إبراهيم كأنك تقتفي أثره وتتبع سنته، وكأنه واقف أمامك وتصلي من ورائه، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. فكأن هاتين الركعتين فيهما اتباع لملة إبراهيم، وفيهما تحقيق كمال التوحيد لله جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما طوافك بالبيت فلا ترفع قدما ولا تضع أخرى إلا كتبت لك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ومحيت عنك سيئة ورفعت بها درجة. تخيل كم لك من الحسنات، وخاصة في الحج يمكن الإنسان يطوف في الدور العلوي أو بعيدا، فلا تستثقل هذه العبادة، تقول الطواف طويل وفيه تعب، بالعكس أجرك على قدر نصبك. قال وأما ركعتاك خلف الطواف فكعتق رقبة. فهذه عبادات عظيمة فيها أجور كثيرة ومضاعفة. ويشترط للطواف الطهارة، فلا بد أن تكون على وضوء، وهذا قول جماهير أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ توضأ ثم طاف، وهذا هو الثابت عن أئمة التابعين كعطاء وطاووس ومجاهد، قالوا لا تطف بالبيت إلا على وضوء. فيجب على المسلم أن يكون على طهارة في طوافه. وأما السعي فلا يشترط له الطهارة، وإن كان الأفضل أن تكون على وضوء. وأيضا يشترط في الطواف ستر العورة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوفن بالبيت عريان كما كانوا يفعلون في الجاهلية. وينتبه الحاج عندما يطوف، أحيانا الإزار ينزل عن السرة ويقرب من العانة، فيكون جزء من عورته مكشوفا، وهذا بعض أهل العلم يبطلون طوافه، الأمر يعني ليس بالهين، فلا يتساهل في هذا. وكذلك المرأة، ربما تتساهل المرأة ويعني ترفع يدها ذراعها فتخرج ذراعها، وهذه عورة في الصلاة، عورة المرأة في الطواف مثل عورتها في الصلاة، لا يجوز لها أن تخرج إلا الوجه والكفين، والأفضل إن كانت في زحمة الرجال أن تسدل على وجهها كما عرفنا يعني بالغشوة أو بالحجاب حتى تستر وجهها. فلا تتساهل في يعني بدو شيء من جسدها. كذلك من شروط الطواف أن يكون البيت عن يسارك، وهذا واضح، الناس يطوفون هكذا، يجعلون الكعبة عن يسارهم ويطوفون، لكن الإشكال أن أحيانا الإنسان مثلا يكون مع مجموعة من أهله فيريد أن يحوطهم وأن يمنع الرجال من إيذائهم، فيطوف بالبيت ويستقبل البيت بوجهه وبصدره ويطوف هكذا وهو يمشي مع أهله، فما يكون قد جعل الكعبة عن يساره، فلا تحسب هذه الخطوات من طوافه، فيكون الطواف بعد هذه الحركة باطلا عند جمهور أهل العلم. فهذا أمر خطير أيضا في الطواف ينتبه الحاج له. ولذلك أيضا إذا أراد مثلا أن يشرب ماء، فبعض الحجاج أو الطائفين يرى الماء أمامه عن يمينه فيذهب ويستدبر الكعبة وينوي أنه يكمل طوافه، فربما جعل الكعبة وراء ظهره وهو يمشي وينوي أنه يطوف. فهذه الخطوات أيضا عند كثير من أهل العلم لا تحسب له من طوافه، فهذا يؤدي إلى بطلان طوافه. فينبغي في الطواف أن يتذكر هذا الشرط، لابد أن تجعل الكعبة عن يسارك في كل طوافك، فهذه عبادة. كما أنك في الصلاة تستقبل الكعبة، كذلك في الطواف تجعل الكعبة عن يسارك. وإن كان يعني من باب الفائدة ومعرفة الخلاف الفقهي أن هذا لا يشترط عند الحنفية، ويعني لذلك يعني نحن لا نشدد كثيرا لو أن إنسان وقع في مثل هذا وجاء يسأل، فيعني يفتى بمذهب الحنفية ويكون في هذا تيسير له، لأن إبطال الحج وإبطال الطواف هذا أمره يعني عسير وخطير جدا. لكن قبل أن يطوف لا بد أن ينتبه لمثل هذا حتى يحتاط لعبادته. ثم بعد أن تصلي ركعتين في طواف العمرة أو طواف القدوم تذهب إلى السعي. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى السعي وقال نبدأ بما بدأ الله به، ثم لما اقترب من جبل الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقراءة الآية يكون عند أول ما تأتي إلى جبل الصفا، قبيل أن تأتي يعني إلى جبل الصفا، عندما ترى الجبل تقرأ الآية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رقي يعني أو صعد جبل الصفا، ولا يشترط صعوده، ولكن ينبغي أن يعني في كل شوط أيضا تنتبه إلى أنك تكمل السعي. أن بعض الناس ماذا يفعل، خاصة الذين يسعون بالعربات، ربما يعني عندما يصل إلى قبيل السعي ما يصعد يعني الصعدة هذه، وإنما يلف هكذا بدون أن يصل إلى الصفا، بدون أن تصل قدمه على الجبل، لأن يعني هذه الصعدة الرخام أول ما يبدأ بالصعود هذا إشارة إلى الجبل والله أعلم. لذلك على الأقل لو أنه يمشي خطوة على هذا المرتفع حتى يضمن أنه أكمل السعي الشوط كاملا، لأن بعض العلماء أيضا يبطل سعي هذا الذي يدور هكذا يعني يلف قبل أن يصعد ولو قدما واحدة على المرتفع، لأنه ما أكمل السعي كاملا. فهذه تنبيهات مهمة للحاج المعتمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا واستقبل الكعبة، وفي فتح مكة رفع يديه في الدعاء، فهذا مستحب، وكما جاء عن ابن عباس في رفع اليدين في المواطن في الحج ذكر منها على الصفا والمروة، فيستقبل الكعبة ويرفع يديه ويقول الذكر الوارد كبر الله وهلله، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو الله تعالى بما يشاء، ثم يذكر هذا الذكر، ثم يدعو بما يشاء، ثم يذكر هذا الذكر مرة ثالثة، ثم ينصرف إلى المروة، فيقول هذا الذكر ثلاث مرات ويدعو مرتين بينها، ثم يمشي ويدعو الله تعالى بما يشاء. فإذا جاء عند العلامة الخضراء يجري جريا شديدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا، لأن الأصل كان واديا منخفضا، ولما سعت هاجر ووصلت هذا الوادي جرت وسعت فيه سعيا شديدا، ثم أكملت مشيها إلى المروة، وهكذا تصل إلى المروة فتكرر الذكر والدعاء بدون تكرار الآية، وإنما تكرر الذكر والدعاء كما فعلت على الصفا، تفعل على المروة كما فعلت على الصفا. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا ستنتهي على المروة، وفي الشوط الأخير أيضا تقول الذكر والدعاء، وبذلك تختم السعي. والسعي عبادة عظيمة وجليلة، وأصله سعي هاجر رضي الله عنها عندما تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هي وولدها إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فلحقته وقالت إلى من تتركنا صحراء قاحلة موحشة ما فيها حيوان ولا إنسان ولا شيء. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، نفد الطعام والماء وجف صدرها من الحليب، وترى ابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام يتلوى من الجوع يموت أمام عينها، ماذا تفعل وهي امرأة وحيدة في هذه الصحراء الموحشة؟ فذهبت إلى، رأت جبل الصفا أقرب جبل، صعدت عليه تبحث عن الماء، وهكذا سعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط. كيف كانت تسعى هاجر رضي الله عنها، كيف كان قلبها؟ استشعر هذا المقام وهذا الحال الذي كانت فيه. لا شك أنها افتقرت إلى الله افتقارا كليا. هذه الصورة من أعظم صور التوحيد والتوكل على الله، ما لها إلا الله حقا، لا يوجد شيء ولا إنسان ولا حيوان ولا شيء في هذه الصحراء، ما لها إلا الله، وهي على يقين أن الله سيفرج كربتها، لأن الله لا يضيع أهله، الله لا يضيع من امتثل أمره، مدام هذا أمر الله قالت إذن لا يضيعنا. فهكذا كانت تسعى بقلب مضطر إلى الله، مفتقر إلى الله، منكسر لله، ممتلئ باليقين بأن الله تعالى سيفرج كربها. وهكذا بالفعل نزل جبريل وضرب الأرض بعقبه أو بجناحه فتفجرت زمزم وارتوت وروت ابنها. فإذا هكذا على الحاج أو المعتمر أن يسعى بين الصفا والمروة بهذا القلب، يستشعر كأنه في الدنيا في صحراء فيها الفتن والشهوات والشبهات، حقا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، قال لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، حقا في هذه الدنيا. فتستشعر أنك مفتقر إلى رحمة الله وعفوه ومغفرته، ولولا رحمة الله لهلكنا، هكذا تستشعر، وبذلك تدعو دعاء فيه إلحاح من قلبك أن الله تعالى يفرج أمرك ويرحمك ويغفر لك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وبعض السلف يقولون رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، يعني في السعي بين الصفا والمروة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة، فهذا فيه أجر عظيم. ثم بعد ذلك المعتمر يقصر من شعره حتى يبقي باقي الشعر للحج، للحلق أو التقصير مرة أخرى في الحج. وأما المفرد والقارن فيبقيان على إحرامهما ولا يتحللان ويستمران في التلبية إلى أن يأتي اليوم 8. أما المتمتع يتحلل ويلبس لباسه وتنقطع تلبيته طبعا، وينتظر اليوم 8 حتى يلبي بالحج مرة يعني، أو يدخل في الحج. وإن شاء الله يأتي معنا الحديث عن صفة الحج من اليوم 8 في الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.